نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعي الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله بارك فيكم.
نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ بتوجيه كريم منكم حول موضوع القدوة وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من المعلوم في شريعتنا الإسلامية أن الدعوة إلى الله هي المهمة الكبرى لهذا الإنسان في هذه الدنيا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد أمر بالدعوة على البصيرة، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تعتمد كثيرا على القدوة الصالحة، سواء أكانت من الأنبياء والمرسلين أم كانت من العلماء الصالحين في كل جيل وفي كل أمة. وترجع أهمية القدوة بين المسلمين إلى عدة أمور، أهمها أولا أن النفوس البشرية من طبيعتها أن تتأثر بمشاهدة المثال الحي محاكاة وتقليدا، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد. كل ذلك نرى ونشاهد أنه أكثر إفادة من التوجيه والتعليم المباشر. ثانيا أن وجود القدوة في الواقع الذي يعيشه الناس يرسخ مبدأ إمكانية الوصول إلى أعلى الفضائل وخصال الخير، وأن من اجتهد وسعى لإدراكها فسوف يصل إليها بإذن الله، فهي ليست من الأمور المستحيلة. ثالثا إن تأثير القدوة ينسحب على جميع طبقات الناس، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، عامة أو متعلمين، بل ومسلمين وغير مسلمين. ذلك أن الرؤية للمثال الواقعي يستوي في فهمه جميع هؤلاء، فتكون الدعوة بالقدوة هذه أسلوبا فعالا لإيصال المعلومة ولإيصال الحكم الشرعي إلى الناس. رابعا مشاهدة القدوة متمثلة في الواقع يزيد من الاقتناع بصحة مبادئ الإسلام، ويربي النفوس على الثبات عليها والصبر على التمسك بها ما كانت ما أمدى ذلك في أحوال الناس، لأن بعض الناس يستصعب هذا الحكم أو ذاك، أو هذا الواجب أو ذاك، ولكنه لما يرى أنه متمثل في أناس يرى أن تفكيره أو يبين له أن تفكيره في استحالة ذلك تفكير خطأ. صفات القدوة: لا بد للقدوة حتى تكون مؤثرة في دعوة الناس قولا أو فعلا أن يتحل صاحبها بصفات أهمها: أولا العلم والبصيرة فيما يقول ويفعل، ويبنى ذلك كله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليكون على يقين وبرهان من صحة ما هو عليه اعتقادا قولا وعملا، وليزن أقوال الناس وسلوكهم ويقومها بالميزان الصحيح. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثانيا الإخلاص لله، وهو شرط لكل عمل يعمله الإنسان كما لا يخفى، ولكن هو في حق المقتدى به في دينه وعلمه وخلقه مهم جدا، إذ مع الإخلاص يبارك الله في عمل الإنسان ولو كان قليلا. ثالثا مطابقة القول للعمل، فالقدوة يجب أن يكون أول الناس فعلا للخير إذا أمر به، وأول الناس بعدا عن الشر إذا نهى عنه، ولذا صار مخالفة قول العبد لفعله من أكبر المقت عند الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى قد كنت آمر بالمعروف ولآتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. رابعا البعد عن مواطن الريب والشبهات، القدوة ينبغي له أن يبتعد عن مواقع الشبهات والريب لئلا يتهم في دينه وسلوكه، وإذا اتفق له أن حصل ما يثير شيئا من ذلك فعليه المبادرة لكشف الشبهة وإيضاح الحقيقة، فقد جاء في معنى ذلك ما ثبت في الصحيحين عن صفية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسليكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. خامسا الحرص على التحلي بالأخلاق الحسنة والخصال الحميدة، وتأثير ذلك في معاملة الناس ظاهر وبين، فالناس بطبيعتهم يميلون إلى ذوي الأخلاق الحسنة وينفرون من ذوي الأخلاق السيئة، والقدوة مطلوب منه أن يؤثر في الناس في الخير، ومن وسائل ذلك حسن الخلق، وذلك يشمل أمورا عديدة من أنواع الأخلاق كالصدق والأمانة والرحمة والشفقة والإحسان والكرم والعفة والرفق والتواضع، وجميع ذلك كان في قدوتنا العظمى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أخرجه مسلم في صحيحه. فينبغي لكل إنسان يصبو إلى مقام القدوة أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، ويأخذ منه ويكتبس ما استطاع، فخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدانا الله أجمعين للقيام بالدعوة إليه سبحانه، فإن ذلك أحسن وظيفة يقوم بها المسلم بعد عقيدة التوحيد. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وشكر لكم هذا التوجيه المبارك حول موضوع القدوة وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل. هنا سائل فضيلة الشيخ بعث بسؤاله يقول: هل يجوز الصلاة في المسجد الذي حوله قبور، وهل يجوز نقل المسجد؟
الجواب يا أخي السائل أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور موجودة في كثير من أوطان المسلمين، ولذلك ينبغي أن يتنبهوا للحكم الشرعي فيها. فإن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم في صحيحه. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الأموات في المساجد لهذه الأحاديث ولغيرها، لأن ذلك سبب للغلو والشرك بالله عز وجل. وإذا كانت القبور هي الأولى وبني المسجد فوقها، فيجب هدم المسجد وبناء مسجد آخر خارج القبور. وإذا كان المسجد هو الأول ثم قبر فيه أحد، فيجب نبش القبور ونقلها إلى المقبرة العامة. والشاهد أن الأول هو الأحق بهذا، سواء كان مقبرة أم كان مسجدا. وبالمناسبة فإن ندعو كثيرا من المسلمين في أنحاء العالم أن يتنبهوا لهذا الأمر، فإن فيه تجاوزا لشرع الله سبحانه وتعالى، وفيه مدعاة للشرك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل مروان الحمودي من اليمن يسأل عن الساعة المجابة في يوم الجمعة، عن تحديدها.
الجواب يا أخي السائل: أصح ما ورد في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة، أولا أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. القول الثاني أنها بعد العصر، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعات بعد العصر، أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وقال الإمام أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس، فيشرع لكل مسلم ومسلمة تحري هذه الساعة والدعاء فيها، وبخاصة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذه نفحة وهبة من الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين، ينبغي أن يحرصوا عليها، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت وفي غيره جواد كريم كما دلت على ذلك الكتاب والسنة. والناس في دنياهم هذه يرجون الله سبحانه وتعالى في دنياهم ويقولون إنه أكرم الأكرمين، وهم سيقدمون عليه يوم القيامة وهو أكرم الأكرمين. نفعنا الله سبحانه وتعالى بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من التوجيهات الحسنة ومن التوجيهات الحسنة والآداب الكريمة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير مبارك وفقه الله. هنا سائل فضيلة الشيخ يقول بأنه أدرك الإمام في الركعة الثانية وصلى الإمام 5 ركعات نسيانا، فهل تحسب الركعة الزائدة للإمام ركعة رابعة له أم لا بد أن يقضي الركعة الفائتة؟
الجواب يا أخي السائل، زيادة الركعة الخامسة في حق الإمام غير معتبرة لك، بل هي لاغية، وبناء على ذلك فلا يعتد بها المسبوق، ويجب عليه أن يقضي ما فاته، لأن قضاء المأموم يكون بعد سلام الإمام. فإن كنت أتيت بالركعة فصلاتك صحيحة، يعني إذا أتيت بها بعد تسليم الإمام فصلاتك صحيحة، وإن كنت لم تأتي بها إلى الآن فعليك إعادة تلك الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا سائل بعث بسؤاله يقول: رجل أعطاني مبلغا من المال وقال أودعه في شركة تعطي أرباحا، وأودعته لكن الشركة أقفلت، وطالبني هذا الرجل بالمبلغ علما بأني حلفت له أني لم آخذ أي شيء من هذا المال، فهل علي ذنب؟
الجواب يا أخي السائل، إن كنت لم تفرض ولم تتساهل في الموضوع، والله يعلم ما تسر وما تخفي، والشركة معروفة في السوق، فالرجل يطالب بما عنده من مستندات الشركة، يطالب الشركة نفسها، وأما أنت فلا إثم عليك، وإن أصر على مطالبتك بالمبلغ فعليكم بمراجعة المحكمة الشرعية. لكني أقول إنه في مدة سابقة وجد أناس يحتالون على بعضهم ويوهمونهم بأن هناك شركات مربحة وشركات جيدة، ويأخذون من الناس أموالا طائلة في هذا وذاك، ويتبين بعد ذلك أنهم ليسوا بصادقين، أو أنهم ليسوا بأهل بيع وشراء، أو أهل شراء لهذه الأسلم أو أسم أو تلك، فيكون هناك غبن لهؤلاء أو ذلك. فيجب التنبه لكل من تتعاملون معه في هذا أو ذاك، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هنا سائل يقول: هل يجوز القصر بين الرياض والخرج؟
الجواب أن المفتى به، وأن القاعدة في ذلك، إذا كان بين البلد المسافر منه وبين البلد المسافر إليه 80 كيلا، يعني بين آخر عامر من الرياض مثلا وأول عامر من الخرج، فإنك تقصر والحالة هذه. فإذا خرجت مرة ثانية من الرياض وخرجت من مبانيها ثم ذهبت إلى الخرج، فإذا كان من آخر مباني الرياض إلى أول مباني الخرج 80 كيلا فإنك تقصر، والحالة هذه. وبعض الناس يتساهلون في هذا أو ذاك، ولكن ينبغي أو يجب علينا أن نحترس في وبخاصة في هذه الصلاة التي لم يبق للناس إلا التمسك بها، وهي كما تعرفون عماد الدين. وفقنا الله وإياكم لكل خير.
اللهم آمين. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ بأنه نذر أن يذبح شاة، ولكن نذره أن يكون الذبح أمام مكتب محامي قد كسب له قضية، ويقول الآن أشعر بأن ذلك فيه رياء لأن الله هو من نجاني، فهل يمكن الذبح في مكان آخر؟
الجواب يا أخي السائل، الذبح كما هو معروف في شريعة الإسلام أنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى لا إلى أحد من خلقه، فإذا نظر أحد أن يذبح لله إذا حصل له كسب في قضية فإنه يذبحه في أي مكان، ولا يجوز أن يخصص الذبح أمام مكتب المحامي، لأن هذا فيه تعظيم للمحامي أو لمكتبه، والتعظيم بالذبح لا يكون إلا لله تعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال: فصل لربك وانحر، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فعليك أخي السائل أن تبر بهذا النذر، ولكن لا تذبحه في المكان الذي سألت عنه، واذبحه في مكان آخر، ووزعه على من نظرت أن توزعه عليهم، وإلا فوزعه على الفقراء والمساكين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب استماعكم. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.